يلا يا احمد، يلا معلم. الحنين، لماذا رجع موسى الى مصر؟ يعني سبحان الله، اولا ربنا سبحانه قال ثم جئت على قدر يا موسى، كل شيء مكتوب، ادق التفاصيل. فالحنين الى مصر، اخبار الام، اخبار الاخت مريم اللي كان لها فضل في معرفته وربطه بامه، اخبار هارون، أخبار جماعة من بني إسرائيل، يعني في ذكريات كبيرة، وفي حنين، وفي العودة إلى الأصول، العودة إلى الجذور. هذا دافع كافي. يعني الشيء الثاني، طبعا بالتأكيد موسى كان يخاف، ما يزال عنده قضية مفتوحة، يعني محكوم عليه بالقتل منذ الطفولة ولا لا؟ لأن فرعون كان يذبح أبناءهم وهو مولود في السنة التي يقتل فيها، فهو خلقه يعني في نظر الفراعنة كان يجب أن يكون مقتولا، فضلا عن أنه تجمعت عليه عدة أشياء. يعني كان القشة التي قسم الظهر البعير تجاه موسى هي قتله للقبطي، فكان مطلوبا عندهم. فلماذا رجع موسى؟ هنا فيه احتمال أن موسى يعني قد يعتقد أنه الأوضاع تغيرت، والتاريخ يؤكد أنه الأوضاع تغيرت، بمعنى أن الفرعون الذي كان يطلب موسى مات، يعني رمسيس مات على قول جمهور المؤرخين يعني، وسياقات القرآن الكريم تدل على ذلك، تدل على أن الفرعون الذي قابله موسى بعدما رجع ليس هو الفرعون الذي عاش موسى في قصره، وإنما هو أبوه، بمعنى أن الفرعون الحالي هو كان زميل لموسى، عاش معه وربما في نفس المدة تقريبا، أكبر منه قليلا أو أصغر منه قليلا يعني، فهم يعني مع بعض عاشوا، فاسمه منفتاح أو منفتاء. فهذا الفرعون الجديد هو غير الأول، وطبعا في أدلة على ذلك، يعني وإن كانت ليست جزما، لكن هذا الفرعون لما قال لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني ما تكلم عن نفسه، وإنما تكلم عن العائلة. وطريقة تعامل الفرعون مع موسى لم يكن فيها نفس الأسلوب الأول الذي كان يتعامل به الفرعون، ولذلك واضح أن الفرعون الثاني هذا أقل قيمة وأقل كفاءة وأقل شخصية، مع طغيانه بطبيعة الحال. إذن هذه الأسباب جعلت موسى يذهب، وهو أيضا ذاهب ربما غير متأكد ما الذي سوف يواجهه، يعني هي ممكن عبر عنها بلغة العصر الحاضر، هي فيها جانب مغامرة. موسى ذاهب الآن مضطر، أمه، أخوه، أخته، أسرته، جماعته، من غير المعقول أن يبقى إلى الأبد مفصولا عنهم، لا يعرف عنهم شيء، وليس هناك أي وسيلة للتواصل. فلذلك كان لابد أن يذهب، وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وموسى أيضا صاحب همة وصاحب طموح وصاحب رسالة. وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله، القدر، الله سبحانه وتعالى كان بقدره يوجه موسى عليه السلام ويضع في روح موسى قصة الذهاب إلى ذلك المكان. تخيل قصة الفراق، يعني موسى الآن بعدما انتهت المدة حزم أمتعته للسفر للمغادرة، معه زوجته، يعني تخيل البنت هذه وهي تودع أمها، تودع أختها الثانية اللي كانت معها قبل 10 سنوات لما كانوا عند الماء، تودع جماعتها، يعني لها في كل بقعة ذكريات جميلة، والبنت بالذات يعني عندها حنين وعندها ألف للبيت اللي عاشت فيه وللأب وللأسرة وللأماكن، ألف للأماكن لا يقل عن ألف الأشخاص. يعني دعني أقول لك، حتى الحيوانات تكون مألوفة، يعني تعودت على غنمها وتعودت على إبلها وعلى أشيائها التي من حولها. لحظة الوداع كانت لحظة فيها دموع وفيها بكاء، وموسى عليه السلام مع قوة شخصيته ويعني همومه الكبيرة، هو أيضا بشر، ولذلك لا يستبعد في مثل هذا المقام إنه لحظة الوداع كانت لحظة يعني أليمة ومحزنة، والإنسان يألف ويؤلف، ولكن لا بد مما ليس منه بد. وهو ذهاب يعني في أفق مفتوح، الحافظ والحارس فيه هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك خرج موسى بالتأكيد زوجته معه. الروايات تقول أن المرأة كانت حامل وأدركها المخاض في ذلك الليل في الصحراء، ما فيه لا أم ولا قابلة ولا معين ولا حارس إلا الله سبحانه. لكن تلاحظ في القرآن الكريم أشياء، الله سبحانه وتعالى يقول: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا. ما قال امكثي، امكثوا، هذا خطاب للجمع كما هو معروف في لغة العرب. إذن في مجموعة، نعم هذا هو الظاهر، وإن كان قد يقال للمرأة، لكن في مثل هذا السياق لعلي آتيكم منها هذا بعيد. والأقرب هو صواب الروايات التي تقول إن موسى كان عنده ولدان، منها المرأة هذه الصفورة العصفورة، في ولد كبير اسمه جرشوم، وثاني اسمه العازر، هذان ولدان لموسى. تخيل هالأطفال الصغار، هذا الرجل العظيم الكبير الضخم المجاهد الصابر النبي الرسول الكليم عنده هؤلاء الأطفال، وهو يواجه حياة صعبة ولكنه يعدهم لهذه الحياة، فهم معه في الصحراء. يلفت نظري في السياق أيضا شيء آخر ولم أجد من أشار إليه، لما سأله الله تعالى عن العصا وقال: وأهش بها على غنمي. قد يدل هذا على أن موسى كان معه غنم في تلك السفرة، لأنه قال: أهش بها على غنمي، يعني الآن في الوقت الحاضر. والهش ماذا يعني؟ البعض يظن أن الهش معناه هو دفع الغنم بالعصا، لا، الهش هو أن يضرب الشجر حتى يسقط الورق، يعني بعض الأشجار الرفيعة التي لا تصل إليها الغنم يضربها الراعي بالعصا فيسقط الورق فتأكله الغنم، ويسمى عند العرب الاختباط، الخبط، يعني اخبط، يعني على ما يقول المصريين، أو اضرب الشجرة فيتساقط ورقها. إذن هذه كانت هي الحالة التي في ذلك الموقف. المخاض أدرك هذه المرأة بالقرب من جبل سيناء، جبل الطور، واسمه جبل حوريب، وهكذا تجد كثيرا في الكتب في التوراة وغيرها، اسمه جبل حوريب. فأدركها المخاض، الوضع صعب، الطريق ضيعوه، المرأة تمخض، البرد شديد، الريح عاصف، حالة خوف، يعني الإنسان ممكن يهلك في هذه المتاهة. في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى جعله يرى نارا، ولذلك سبحان ربي، يعني تعبير القرآن قال: إني آنست نارا. شوف ما قال رأيت، آنست، في أنس، استانس. يعني ليش استانس؟ هو استانس أولا لأنه في القصة، القصة أكبر من كذا بكثير، يعني فيها يعني مخاطبة الله له، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الكرامة العظيمة، لكن أيضا كونه وجد نار معنا في ناس قريبين وفي أمن. العربي بطبيعته وغير العربي، الإنسان يعني في الصحراء يحب النار. لعمري لقد لاحت، يقول النابغة، عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، موسى وصفوريا، وبات على النار الندى والمحلق. فآنس هذه النار واستانس بالنار وذهب إليها من أجل أن يأخذ شيء يوقد فيه نار يأتي به إلى زوجته، أو يسألهم على الأقل عن الطريق. ولكنه هنا وجد ما هو أعظم، لما اقترب فوجئ بشيء مدهش، وهو أن الشجرة هذه فيها نار، يعني شجر أخضر وفيه نار، وهذا شيء عجيب، وهو مما ذكره الله تعالى في كتابه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما هذه الشجرة؟ فعلا هذا سؤال مهم، يعني أنا بحثت وسألت الشيخ جوجل، يعني وجدت كثير مما قيل، فوجدت بعضهم يقول إنها شجرة تسمى العليق، وهذه شجرة معروفة طبعا ما تثمر، ولكنها موجودة في سيناء وفي منطقة اسمها سانت كاترين بالذات، يعني وبعض المرشدين يقول لك هذه الشجرة، يشير إلى شجرة بعينها أن هذه هي الشجرة بخصوصها. هذا طبعا من المحال أن يعرفه الناس، لأن بينكم وبينه الآن كم، أكثر من يمكن 3500 سنة، يعني الله تعالى أعلم بذلك. يعني وبعضهم قالوا شجرة العوسج، لكني أميل إلى أن هذه الشجرة هي شجرة الزيتون. أولا الزيتون شجرة مباركة ومذكورة في القرآن في أكثر من موضع، وفي سيناء بالذات قال الله سبحانه وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء. طور سيناء هو الطور الذي كلم الله تعالى عنده موسى، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. شجرة الزيتون مباركة في زيتها وفي ثمرها وفي أغصانها وفي كلها، فهي مباركة فعلا. أيضا هنا ألتمس معنى في سورة النور لعله يؤكد ويجعلنا نميل إلى تصديق هذا. الله نور السماوات والأرض، النور الذي رآه موسى هو يعني لم يرى ربه سبحانه ولكن هو من نور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها نجم لامع في السماء، يوقد من شجرة مباركة. ما هذه الشجرة المباركة؟ زيتونة، لا شرقية ولا غربية، معناها أنها شرقية غربية، يعني الزيتونة هذه تضربها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فهي أفضل ما يكون من الشجر. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الزيت بحد ذاته يكاد يضيء من دون ما توقد. نور على نور، نور الزيت ونور النار. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. إذن هذا السياق يجعلنا نفضل القول بأن الشجرة التي سمع موسى عندها كلام الله سبحانه وتعالى هي شجرة الزيتون. وهنا موسى خاطبه ربه، واسم موسى تردد 5 مرات، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، وما تلك بيمينك يا موسى، قال ألقها يا موسى. 5 مرات موسى يسمع اسمه من ربه. أي تكريم، أي عظمة، أي فضيلة، سبحان الله. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اختيار الله سبحانه وتعالى واصطفاءه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفضله الله تعالى على علم على العالمين وعلى كثير من الأنبياء والمرسلين، فسمع كلام ربه سبحانه. وهنا علينا ألا نبحث كيف سمع وما معنى سمع كلام ربه، دعنا نتخيل الموقف بجماليته بهيبته بعظمته. وجدت كثيرا من المفسرين والمؤولين يقول سمع مفهوم كلام الله أو خاطبته الشجرة أو سمع كلام جبريل. يا أخي دعها سماوية تمضي على مهل، لا تفسدنها برأي منك مخذولي، لا تفسد هذا الجمالية للمشهد بتأويل وتفسير وسؤال وجدل. موسى سمع ربه، كيف؟ ما ندري، لأن هذا شأن علوي، شأن إلهي، ليس من حقنا أن نتدخل فيه. دعنا نستمتع بالجمالية بالروعة بالإبهار حينما نتلو القرآن في ليل أو نهار، في ألم وحزن أو فرح وسعادة، في قوة أو في ضعف، في فرد أو جماعة، أو نقرأ أو نسمع من قارئ، ونجد أن الله تعالى يخاطب موسى عليه السلام. نودي في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.